بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعيد من قوله فاحتاج المؤمنون. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك أي سبب كثرة الكلام والشغب إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، يشمل أهل الكلام لأنهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى بالباطل. قال رحمه الله وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. أولا، ما هو الفرق بين التحريف والانحراف؟ الفرق بينهما أن التحريف يقع في النصوص، التحريف يقع في النصوص لا في العبادات، التحريف يقع في النصوص تحرف كما سبق معنا، إما تحريف لفظي أو معنوي. والتحريف اللفظي سبق معنا في غير هذا الكتاب أنه على أنواع، وسيأتي لعله في بابه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للتحريف. وأما الانحراف فيقع في السلوك
والعبادة،
في الأخلاق، في العبادات، هذا يسمى انحراف. إذن الفرق بين التحريف والانحراف أن التحريف يقع على النصوص، والانحراف يقع في العبادات، في السلوك، في الأخلاق ونحو ذلك. والتحريف كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الانحراف على مراتب، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا، قد يكون عبارة عن خطأ، قد يكون عبارة عن خطأ. التحريف الكفري يمثل له أهل العلم بتحريف الباطنية والجهمية والقرامطة، هؤلاء حرفوا نصوص الصفات، حرفوا كثير من النصوص حتى النصوص المتعلقة بالأمر والنهي. عند الباطنية القرامطة تعتبر محرفة، نصوص الأحكام والعبادات عندهم محرفة. وتعلمون أنه قيل لهم باطنية لأنهم يعتقدون للدين باطن وظاهر، فكل نص عندهم له معنى باطن وله معنى ظاهر، وهذا تحريف للنص. فأنت تفهم من قوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة المعنى الظاهر المعروف، إقامة الصلاة الشرعية المعروفة، عندهم إقامة الصلاة معرفة الأسرار، هذا تحريف، هذا تحريف كفري. وهكذا الحج، الحج عند المسلمين الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء تلك الفريضة المعروفة، عندهم الحج الذهاب إلى المشاهد وإلى القبور. وكذلك أيضا الصيام المعروف، الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، هذا عند المسلمين عندهم له معنى آخر وهو كتمان الأسرار. فهذا تحريف كفري، هذا تحريف كفري، يعني واضح. هذه المرتبة الأولى من مراتب التحريف، التحريف الكفري. وقد يكون التحريف فسقا، قد يكون التحريف فسقا أو معصية. يقول أهل العلم فيما إذا كان صادرا يعني ماذا عن هوى وتعصب وله مساغ في لغة العرب، له وجه في لغة العرب. على سبيل المثال تحريف اليدين إلى النعمة، تعرفون أن اليدين قد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، فمثل هذا التحريف الذي له وجه في لغة العرب، له وجه في لغة العرب، يكون صاحبه في حالة وقوعه في هذا التحريف يعني ماذا عن تأوي عن هوى عن تعصب لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، وإنما يكون من باب الفسق، من باب الفسق، بشرط أن لا يكون في هذا التحريف ما يعني أن لا يكون فيه نقص ولا عيب في حق الله عز وجل. ما إذا كان فيه نقص أو عيب في حق الله سبحانه وتعالى فإنه ينتقل للدرجة
الكفر
الأولى وهي الكفر، ينتقل للدرجة الأولى وهي الكفر. مثل ماذا؟ مثل تفسير المعية مثلا بما يلزم منه المخالطة والامتزاج، يعني القول بأنه مع خلقه أي مختلط بهم ممتزج معهم، هذا قد تأتي المعية في اللغة بهذا المعنى. أنت تقول مثلا اختلط الماء مع إيش؟ مع اللبن، أو الماء مع اللبن، هنا حصلت ممازجة، حصل يعني ماذا؟ اختلاط لهذا بهذا. لكن هذا المعنى لو قيل به في حق الله عز وجل يلزم من ذلك النقص والعيب، يلزم من ذلك عدم تنزيه سبحانه وتعالى عن أماكن القبارة، عن أماكن النجاسات، عن الحشوش ونحو ذلك. ففي مثل هذا إذا كان يستلزم عيبا أو نقصا في حق الله عز وجل فإنه يكون من الدرجة الأولى التي هي الكفر، التي هي الكفر. هذا التحريف الذي هو عبارة عن فسق أو معصية. القسم الثالث الذي هو عبارة عن خطأ بالنسبة للتحريف، هذا فيما إذا كان المحرف حرف عن اجتهاد، حرف عن اجتهاد أو عن تأويل، وقد علم عنه يعني حسن النية والقصد والاجتهاد في الوصول إلى الحق، علم منه أنه ليس بصاحب هوى، ولكن درج عليه هذا التحريف وتلقاه من غير أن السلام ورحمة الله وبركاته، من غير أن يتمعن فيه أو من غير أن يتبين له بطلانه. هذا حصل من كثير من أهل العلم، على سبيل المثال حافظ بن حجر، الإمام النووي، مثل هؤلاء حصلت لهم تأويلات، حصلت لهم تأويلات، لكن قد علم لهم سابقتهم في هذا الدين وعلم لهم اجتهادهم في الوصول إلى الحق، لكن ما وفقوا له باعتبار البيئة التي عايشوها، وربما يعني ماذا ما وصلوا إلى الحق الذي هو الحق في نفس الأمر في كثير من المسائل، فلذلك قالوا بأقوال قلدوا فيها غيرهم ممن سبقهم ممن أخطأ فيها، وعلم أنهم مجتهدون ليسوا بأصحاب هوى، ولو تبين لهم الحق لتبعوه. مثل هؤلاء يعني ماذا يكون هذا التحريف من باب الخطأ، من باب الخطأ، بمعنى أنه لا يجوز أن يتابعوا على مثل هذا، ويجب أن يبين هذا حتى لا يحصل الاغترار به، مع احترام هؤلاء العلماء والترحم لهم والتماس العذر لهم بما ذكر، وليسوا كمن يقع في ذلك عن هوى وتعصب ونحو ذلك. نعم، هذا القسم الثالث وهو التحريف الذي هو عبارة عن خطأ، عبارة عن خطأ. ومثل هؤلاء الأئمة أيضا يترحم عليهم، يترحم عليهم لما ذكر. طيب، هذا بالنسبة للتحريف. بقي معنا الانحراف. لأن أخذنا أن التحريف قد يكون كفرا ثلاث حالات، وقد يكون معصية، وقد يكون ثالث إيش؟
خطأ.
طيب، ننتقل إلى الانحراف. الانحراف أيضا نفس التقسيم، قد يكون كفرا، وقد يكون عبارة عن فسق ومعصية، وقد يكون عبارة عن
خطأ.
التحريف أو الانحراف الذي هو عبارة عن كفر كصرف العبادة لغير الله، لأنه سبق معنا أن الانحراف يكون في العبادات، في السلوك، في الأخلاق ونحو ذلك. طيب، صرف عبادة لغير الله عز وجل هذا ماذا يكون؟
كفر.
إذن هذا انحراف كفري، هذا القسم الأول، الانحراف الكفري كعبادة غير الله وصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. قد يكون الانحراف أيضا فسقا ومعصية، قد يكون فسقا ومعصية، وهناك من أهل العلم أن يفرق بين الفسق والمعصية، من أهل العلم أن يفرق بين الفسق وبين المعصية. الآن مثلا من ارتكب محظورا من محظورات الشرع، أو فعل شيئا محرما، أو فعل شيئا محرما، هذا فسق، هذا يعتبر فسقا لقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وقد يرد أيضا الفسق على ترك الواجبات، يطلق عليها فسق، ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بماذا فسق؟ ترك ما أمر به، أمر بالسجود فترك المأمور به، فأطلق على ذلك أيضا فسق. إذن الفسق يطلق على التجرع على المحرمات ويطلق أيضا على
ترك المأمورات،
ترك ما أمر به، ترك ما أمر به. والمعصية أيضا تدخل في باب الانحراف. المعصية عموما ترك الواجبات المأمور بها، ترك الواجبات المأمور بها يطلق عليها معصية. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، أفعصيت أمري. وقد ترد أيضا المعصية في فعل المنهية، فعل المنهيات. وعصى آدم ربه فغوى، فعل ما نهي عنه وهو الأكل من تلك الشجرة. إذن الانحراف الذي هو عبارة عن فسق ومعصية إن شاء الله واضح. المعاصي يعني ارتكاب المحظورات
أو ترك
المأمورات بما لا يصل بالشخص إلى الشرك بالله، بما لا يصل بالشخص إلى الكفر بالله، هذا يكون من القسم الثاني الذي هو عبارة عن
فسق ومعصية.
بقي القسم الثالث من أقسام الانحراف، هو الانحراف الخطأ. الانحراف الخطأ يعني المغفور أو الذي يكون مغفورا للشخص، يقولون الصادر عن نسيان، ذهول، عن جهل ونحو ذلك. يعني يرتكب معصية عن نسيان، لا شك أن هذا انحراف، كونه ارتكب معصية انحراف، لكنها صدرت عن نسيان، لم تصدر عن عمد، صدرت أيضا عن جهل، ما يعرف أنها حرام أصلا. في مثل هذه الحالة إيش يقال؟ خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو
أخطأنا. وقد يكون ربما ارتكبه ارتكابا، وارتكابه هذا صادر عن اجتهاد، قد يكون صادرا عن اجتهاد. إذن الخلاصة أن التحريف منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون خطأ، كما أن الانحراف أيضا منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون
خطأ.
هذه الأقسام واضحة إن شاء الله عند الجميع، أقسام التحريف وأقسام الانحراف. هذا شرح هذه الفقرة التي ذكرها. نعيد الفقرة. قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. الفسق متقارب من حيث المعنى مع المعصية. قال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. ما معنى مهيمنا؟ نعم، قيل مؤتمنا عليه. جاء عن ابن عباس قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. نعم، ويدخل فيه أيضا النسخ، ناسخا لما قبله من الكتب، أيضا حاكما على ما قبله من الكتب، وهذا بمعنى النسخ، بمعنى النسخ، كلها متقاربة المعنى. هناك كلام منقول من تفسير من كثير بعد أن ذكر هذه المعاني، قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل الله تعالى حفظه بنفسه الكريمة فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كلام طيب في تفسير من كثير منقولها هنا حول هذه الآية، وهي قول مهيمنا عليه. قال: وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. والكتاب معروف، والحكمة المقصود بها السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، المقصود بها السنة. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين، الجن والإنس، ما أرسلناك إلا كافة للعالمين، باقية إلى يوم القيامة، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية الأخرى: وأرسلناك للناس كافة. نعم، ما هذه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله. نعم، لئلا يكون الناس على الله حجة، فليس لهم حجة بعد إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقد بين الله به كل شيء، وانزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال وأكمل له ولأمته الدين، اليوم أكملت لكم دينكم خبرا وأمرا. خبرا أي في جانب القصص، قصص الأنبياء والأخبار عن اليوم الآخر والجنة والنار، وأمرا مقصود بذلك العبادات الأوامر والنواهي. وجعل طاعته طاعة له، يطيع الرسول قد أطاع الله، ومعصيته معصية له. نعم، في كثير من الآيات متضافرة على هذا المعنى. قال وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، ولم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، واضح. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم، الآية التي بعدها بعد قوله وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل إلى الرسول رأيت المنافقين صدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، الموضوع مترابط لكن نقف عند قوله وكما يقوله كثير من المتكلمة